بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نجيب على بعض الأسئلة وسنحاول قدر الاستطاعة أن نختصر في إجابة حتى نجيب على أكبر قدر ممكن من هذه الأسئلة، لأن الأسئلة الموجودة يعني ربما تصل المئات. يقول: إذا صلى على الجنازة في مسجد عند المستشفى، إذا صلى الناس على الجنازة في مسجد عند المستشفى ثم أراد أهل القرية الصلاة عليه بعد إتيانه إليهم وذلك في مسجد القرية، فهل يجوز؟ لا مانع من إعادة الصلاة مرة أخرى، ولا مانع من أن يعيد الشخص الذي صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة عدة مرات كما سبق. يقول: ذكرت حفظك الله في طريقة لف الكفن وكذلك في متن الكتاب أنه يلف الطرف الأيسر إلى الجهة اليمنى أولا، ولكن أثناء التطبيق بدأ بالجانب الأيمن إلى الجهة اليسرى، فأيهما أصح؟ لا، يبدأ بلف الجانب الأيمن أولا، فيؤخذ الجانب الأيسر من الكفن ويلف على الجانب الأيمن من جسد الميت، فيغطى الجانب الأيمن من جسد الميت، يعني يبدأ بجانب الميت الأيمن أولا. يقول: من توفي وهو في سفر في البر لمدة طويلة كيف دفنه؟ هذا لابد أن يغسل ويكفن ويدفن كسائر المسلمين، يعني الأموات، حتى وإن تعفنت جثته. ويعني في بعض الحالات قد يحتاج المغسلون إلى أن يضعوا قطعة بلاستيك على الميت حتى يمنع الرائحة التي تنبعث منه، ولعل هذا ينبه عنه الإخوة إن شاء الله في الدرس التطبيقي. يقول: ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تأخر عن سداد دين أخيه: الآن بردت جلدته، فما الحكمة في تعذيب أخيه رغم أنه قد تحمل دينه؟ لأن أبا قتادة لم يقض الدين عنه، وكان ذلك الصحابي الذي امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه أولا، كان قد فرط في أداء ذلك الدين الذي عليه، فلذلك عذب بهذا الأمر كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومسألة الدين حقيقة الناس توسعوا فيها في هذا العصر توسعا فاحشا، الاستدانة، الشخص يقترض ويشتري سيارة بالتقسيط ومنزل بالتقسيط، إيجار منتهي بالتمليك، وكلها ديون تتراكم على الشخص، وما علم هذا المسكين أن هذا الدين سيحاسب عليه، وأنه قد يحول بينه وبين مغفرة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد يغفر له كل شيء، ثم أوحى إليه جبريل فقال: إلا الدين. فقال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. حتى الشهيد الذي يغفر له في أول قطرة من دمه، في أول دفعة من دمه تغفر له جميع ذنوبه، لا يغفر له حق الآدمي من حقوق الآدميين من الديون، فلا يجوز التساهل في أمر الديون. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد استشهادهم بثمان سنوات، فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام لغيره؟ اختلف أهل العلم في ذلك، بعضهم يقول إن صلاته عليه الصلاة والسلام بعد ثمان سنوات إنما كانت بالدعاء لهم من دون أن يصلي الصلاة المعروفة، وبعضهم قال إنها صلاة على هؤلاء الموتى، صلاة جنازة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء ثم ودع الأموات. هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، وإنما يستعيذ، أول ما يبدأ به الاستعاذة. يقول: في المسجد الحرام يكون هناك جنائز بعد الصلاة ويكون هناك دروس، فما هو الأفضل؟ يعني الجنازة لا تأخذ إلا وقت قصير جدا، فينبغي ألا تدع الجنازة، وسنبين الآن إن شاء الله تعالى فضل اتباع الجنازة وفضل الصلاة عليها في الحديث عن حمل الجنازة ودفنها. هل يجوز التسليمتان على الميت؟ ولماذا بعض الناس يسلمون تسليمتين كما هو عندنا في الأحساء؟ نقول يعني ورد الثابت هي الصلاة تسليمة واحدة، فإن سلم تسليمة ثانية فقد جاءت في بعض الآثار، فإن أخذ بها أحيانا فلا بأس. يقول: إذا صلي على عدد من الجنائز فهل الأجر لكل جنازة قيراط أم كل جنائز أجره قيراط واحد؟ لا، بكل جنازة بإذن الله تعالى ينالك قيراط كما سيأتي إن شاء الله. قال: إذا لم يعلم الجنازة هل هي جنازة رجل أو امرأة فكيف يدعو لها أو له؟ يجعل الضمير مذكرا، يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إذا لم يعلم بحاله. يقول: إذا فاتته تكبيرات فكيف يتم الصلاة؟ يكون أول ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا أدرك الإمام والإمام في التكبيرة الثالثة فكبر التكبيرة الأولى، أول ما يبدأ هذا الشخص بقراءة فاتحة الكتاب، ثم بعد التكبيرة الثانية بالنسبة للإمام هي الرابعة، وللمأموم ستكون الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام هو يبادر فيكبر، يكمل التكبيرات ويكمل بقية الأركان قبل أن ترفع الجنازة. طيب، يقول هذا سبق أجبنا عنه قبل قليل، يقول هل الصلاة في القبر على الجنازة قبل دفنها اختلفوا العلماء أم لا؟ نعم فيها خلاف، والأقرب والله أعلم أنه يعني من لم يصلي عليها في المسجد فإنه يصلي عليها في المقبرة قبل دفنها. يقول هل يخاط قميص أو الخمار في أكفان المرأة؟ مو واضح السؤال، لكن عموما سبق في درس البارحة أن أكفان المرأة خمسة، إزار وقميص وخمار ولفافتان، فلا بد أن تكون مهيئة كل هذه الأثواب الخمسة. يقول إن بقي شيء من السدر على رأس الميت أو جسده ولم يغسل جيدا منها فهل يأثم المغسل أو من معه؟ لا لا يأثم، لكن ينبغي أن يزيله بالماء. يقول سؤال للمنظم أين سيكون اختبار النساء؟ يقول هل يجوز أن يأخذ الذي يغسل الميت ويكفنه نقودا أو أجرا عن عمله؟ هو إن أخذ أجرا فله ذلك، لكن الأفضل أن يكون محتسبا لينال ليكون أجره تاما بإذن الله. هذا السؤال الثاني أجبنا عنه. قال كان وحتى هذا أجبنا عنه. يقول هل الذي يفجر نفسه يعتبر منتحرا؟ نقول نعم إذا كان يعني فعله هذا يعني في غير موافق للمقاصد الشريعة وضوابطها فإنه يعد منتحرا. يقول رجل فاتته تكبيرة الأولى أو الثانية فماذا يفعل؟ كما قلنا يدرك الإمام في بقية صلاته ويكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ثم يتم صلاته سريعا قبل أن ترفع الجنازة. يقول لماذا الشهيد لا يصلى عليه؟ لأن الشهيد لا يغسل أصلا ولا يكفن، والصلاة عليه ليست بفرض، معنى أنها ليست واجبة، ولكن إن صلي عليه فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وعلى بعض الصحابة من شهداء أحد. يقول ماذا يقصد بالوقوف إذا مرت جنازة؟ نشير لهذا في هذا الدرس الليلة إن شاء الله. يقول ينهى عن الجلوس عند القبر حتى توضع الجنازة، أيضا سنتحدث عن هذا بإذن الله. ما حكم دعاء الاستفتاح؟ قلنا لا يشرع في صلاة الجنازة. ماذا يقصد فضيلتكم من قوله يشرع؟ هل يعني من السنة أو مستحب أو مندوب أو الوجوب؟ قلنا يشرع فقد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب أو الندب، فهذا بحسب يعني قد تكون الحال، يعني إذا قلنا مثلا تشرع صلاة الجنازة فهي أعم من أن تكون واجبة أو سنة، يعني هي تكون في حالات واجبة إذا لم يقم بهذا العمل أحد، وإذا قام به أحد فتكون للثاني ومن بعده سنة. فقط نكمل الأجوبة. يقول هل يشرع للمرء شراء كفن له من باب تذكر الموت والاستعداد له؟ الحقيقة ما أعرف كلام لأهل العلم في هذه المسألة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن من يحفر قبره، قال إن هذا ليس بمشروع ولم يفعله أحد من السلف. أما شراء الكفن فلا أعلم، يعني ربما إذا كان يهيئ هذا ويريد أن يكفن في هذه الأثواب فما يظهر فيها بأس. سؤال عن الأمور المشروعة المحرمة بعد دفن الجنازة سنتحدث عنها إن شاء الله. يقول ذكر المؤلف هذا الدعاء بعد الرابعة وهي اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، لا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لكن ليس عليه دليل، يعني الدعاء يكون بعد الثالثة بعد التكبيرة الثالثة، وإن كان هناك متسع من الوقت بعد الرابعة فيدعو بأي دعاء ولا يختص بهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف. هل يخلع السن المطلي بالذهب؟ نعم إذا كان يعني يسهل خلعه فيزال. يقول إذا كان الميت له رائحة كريهة وربما تؤذي المصلين فهل يلف عليه بكيس؟ نقول نعم يلف عليه بكيس، وهو يعمل في بعض مغاسل الجنائز يفعل هذا الشيء، إذا كان هناك رائحة كريهة والجنازة متعفنة فإنها توضع في كيس حماية لها. يقول لو تكررت إعادة أوقات النهي، أوقات النهي في صلاة الجنازة، من ذكرنا بها وله جائزة سنعطيه من الكتب، أوقات النهي في صلاة الجنازة ذكر جائزة، أحسنت، يعني عندما بعد طلوع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح، وعندما تتضيف الشمس للغروب وقبيل الزوال حتى تزول الشمس، لك جائزة كتاب إن شاء الله. يقول من هم الذين يمتنع الإمام عن الصلاة عليهم؟ ذكرنا منهم الذي يقتل نفسه، الغال تنعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، ويقاس على هؤلاء من ارتكب جريمة من الجرائم الكبار ولم تظهر توبته منها. لحظة نجيب على الأسئلة عندنا. أغلب هذه في أسئلة أجبنا عليها أثناء الدرس. يقول الرجاء إعادة ترتيب موضع الجنائز بالنسبة للرجال والنساء والأطفال. بمن يبدأ؟ من الذي يلي الإمام؟ أول الرجال ثم النساء ثم البنات. أحسن، النساء أول الرجال ثم الأطفال ثم النساء. طيب، هذه عن من فاتته بعض التكبيرات. نقول هل تجوز الصلاة مرتين في المسجد وفي المقبرة؟ نعم تجوز، لكن لا ينبغي أن يتخذها عادة له. يقول عندنا في المقبرة في القرية المقبرة بعيدة عن المسجد، والناس تذهب لتجهيز القبر فيصلى على الميت في المقبرة. ما في مانع، يصلي بعض الناس على الميت في المسجد، ومن لم يدرك الصلاة في المسجد يصلي في المقبرة. نعم. طيب، هذه تقريبا أجبنا عن بعضها. نبدأ في الدرس. نقول بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بقي من مسائل فقه الجنائز تشيع الجنازة ودفنها وما يتبع الدفن من أحكام الزيارة والأحكام المتعلقة بالمقابر. فنقول وبالله التوفيق، الدفن دفن الميت فرض كفاية لقول الله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أي أكرمه بعد دفنه، ولأن في ترك الميت من دون دفن هتكا لحرمته، فلهذا شعر على الله تعالى للأحياء أن يدفنوا الأموات صيانة لأجسادهم وحفظا لها من أن تهان أو أن تهتك. وهنا في حمل الميت ودفنه لا يشترط في الحامل والدافن أن يكون مسلما، بخلاف الأعمال الثلاثة السابقة وهي التغسيل والتكفين والصلاة. فلو كان الذي يحفر القبر مثلا غير مسلم، أو الذي يحمل الجنازة غير مسلم، أو الذي يضع الجنازة يدخلها في القبر غير مسلم، فيصح ذلك، إذ لا يلزم أن يكون مسلما، لأن فاعل الحمل والدفن لا يختص بكونه من أهل القربة. وأيضا مما يختص في هذه المسألة عن سابقاتها أنه يجب دفن الكافر أيضا، حتى الكافر لا تبقى جثته فوق الأرض، يوارى، لا بد أن يوارى تحت التراب كما فعل عليه الصلاة والسلام في قتل بدر من المشركين، فقد ألقاهم في القليب، قليب بدر، كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضوان الله عليه. إذ لو بقيت جثة الكافر فوق الأرض لتأذى الناس من رائحتها، فوجب على المسلمين أن يواروا تلك الجثة تحت الأرض. وتشييع الجنازة بحملها ثم دفنها فيه فضل عظيم، بل هو من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أنه قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مات فاتبعه. وجاء في حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها اتباع الجنازة. والمقصود باتباع الجنازة أي تشييعها والسير معها حتى تدفن. واتباع الجنازة إما أن يكون بتشييعها حتى يصلى عليها، فهذا لصاحبه لمن فعل ذلك أجر، أو بأن يبقى ويتبع الجنازة حتى تدفن، فهذا أعظم أجرا. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من اتبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها فله قراط، فإن كان معها حتى تدفن فله قراطان. وجاء الحديث في الصحيحين بلفظ آخر قال من شهد جنازة حتى يصلى عليها. وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى التي فيها من اتبع جنازة حتى يصلى عليها. فالأجر هنا المترتب أو الأجر المذكور في الحديث على شهود الصلاة، يعني بحضور الصلاة والصلاة على الميت، ولا يلزم أن يحضر الشخص من المغسلة حتى الصلاة عليها. فقوله من اتبع جنازة حتى يصلى عليها، المراد من شهد جنازة فصلى عليها فيناله قراط، ثم من شهد جنازة حتى تدفن فله قراط آخر. قيل يا رسول الله ما القراط؟ قال مثل جبل أحد. الله أكبر، هذا فضل من شهد الجنازة. إذا صليت على جنازة واحدة نالك مثل جبل أحد من الحسنات. فإن كان في المسجد أكثر من جنازة فلك من القراريط بعدد الجنائز، لأنه قال من شهد جنازة فله قراط، وإذا صلي على جنازتين فهو قد شهد جنازتين فيكون له قراطان، ثم من تبعها حتى تدفن فله قراطان، وإن كان أكثر هناك أكثر من جنازة فله من القراريط بضعف عدد الجنائز إذا كان قد بقي حتى الدفن. ومما جاء في فضل شهود الجنازة بالصلاة عليها ودفنها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا لامرئ في يوم إلا دخل الجنة. نسأل الله من فضله. هذا أبو بكر السابق للخيرات المسارع إليها، كانت هذه حياته وهذا ديدنه. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فجأة، لم يكن متهيئا لمثل هذا السؤال، لكنه كان معتادا على مثل هذه الأعمال في أيامه كلها، ولهذا كان رضوان الله عليه سباقا إلى الخيرات. لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين أيضا قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من أحد من تلك الأبواب من ضرورة؟ أي واحد يدعى من باب من هذه الأبواب ليس عليه أي ضرر، سلم، لأن الجنة من دخل فيها فهو آمن وسالم. لكن عنده طموح أبو بكر رضي الله عنه، قال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه سباق في الصلاة، سباق في الصدقة، سباق في الصيام، سباق في الجهاد، في كل الميادين رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام نعم قد يدعى الرجل من كل الأبواب، وأرجو أن تكون منهم. نعم، أبواب الجنة ثمانية، واختلف أهل العلم في تعدادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث باب الصدقة وباب الجهاد وباب الصلاة وباب الريان. جاء في أحاديث أخر باب حسن الخلق، هذا من أبواب الجنة. وجاء أيضا باب الحج، قيل إن له بابا. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر اختلاف أهل العلم في هذه الأبواب. نعم، فهنا الفضل الوارد في هذا الحديث أن من شهد جنازة وضم إلى عمله ذلك الأعمال الأخرى فإنه بإذن الله ينال الأجر المترتب، وهو أن يدخل الجنة إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. هذا الفضل في شهود الجنازة هل هو يشمل الرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ أما الصلاة ففضلها شامل للرجال والنساء، لأنه يشرع للنساء أن يصلين على الجنازة، أن يحضرن المسجد ويصلين على الجنازة. وأما اتباع الجنازة حتى تدفن فهذا خاص بالرجال فقط، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث متفق عليه. فإذا كانت قد نهيت من غير عزيمة فإن الأفضل لها ألا تتبع الجنازة، أن تبقى في بيتها. إذن المشروع للمرأة أن تصلي على الجنازة ولا تتبع ولا تتبعها حتى تدفن. طيب الآن ونحن نتحدث عن الدفن سنبدأ في الحديث أولا عن تشييع الجنازة، بمعنى الذهاب بها من المكان الذي صلي عليها فيه إلى المقبرة أو إلى القبر. ففي تشييع الجنازة يشرع عدة أمور ويكره عدة أمور. فمما يشرع في تشييع الجنازة الإسراع بها، فهذا مندوب مستحب أن يسرع بالجنازة بألا تؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. وجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. تدعو على نفسها تلك الجنازة، لا تريد أن تذهب إلى القبر، لأنها تعلم أن ما ستلاقيه أشد مما هي فيه، فتقول يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان صوتها لصعق. نسأل الله السلامة، ونسأله أن تكون جنائزنا من الجنائز الصالحة. من السنن المشروعة في تشييع الجنازة أن يكون الراكب خلف الجنازة لا يتقدم على الجنازة، الذي يركب دابة في سيره إلى الجنازة في تشييع الجنازة يكون في الخلف. فإذا كان الشخص يقود السيارة والجنازة تحمل إلى المقبرة فيكون هو خلف الجنازة لا يتقدم على الجنازة، هذا من السنة. وأما الماشي الذي يمشي من مكان الصلاة إلى المقبرة فهذا له أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وكلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وخلفها، وهو عند ابن ماجة والحديث صحيح. ومن مشى إلى الجنازة فله أجر التشييع، تشييع الجنازة، ثم إذا رجع من الجنازة فله أن يركب، له أن يركب، يركب سيارة مثلا ويرجع مع صاحبه أو زميل له. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في جنازة ابن الدحداح لما توفي ذهب عليه الصلاة والسلام ماشيا ثم رجع، أتي بفرس فركبه، فذهب ماشيا ورجع راكبا. قال أهل العلم: يسن أيضا القرب من الجنازة، فكلما كان أقرب إليها أثناء المشي بها وحملها فهو أفضل. فهذه بعض الأعمال المستحبة في تشيع الجنازة. مما يكره في تشيع الجنازة أن يكون له صوت، أن يخرج أحد صوتا أثناء تشيع الجنازة، فهذا يعني ذكر أهل العلم من مكروهات تشيع الجنازة رفع الصوت ولو كان بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، فهو مكروه، لما روى قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وهو عند البيهقي وهو صحيح. فذلك لا ينبغي للناس أن ينشغلوا لا حتى يعني يعني التوجيهات أو الكلام أو اللغط وغير ذلك، فهذا من مكروهات اتباع الجنائز. أيضا مما يكره في تشييع الجنازة القيام لها، وهذا سأل عنه أحد الإخوة قبل قليل. فإذا مرت الجنازة لا يشرع القيام لها. جاء حديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع في القبر. فهذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام عند مرور الجنازة وعند رؤيتها، ولا يجلس الشخص حتى توضع في القبر، إلا أن هذا الأمر نسخ، هذا الأمر نسخ القيام للجنازة. فقد جاء عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد، يعني ترك القيام، فيكون القيام للجنازة منسوخا. ومن تعبد بشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى أن يكون فعله ذلك على غير هديه، فالأولى ألا يقوم للجنازة حتى وإن رآها، وإنما يقوم إذا أرادوا الصلاة عند الصلاة على الجنازة، أو إذا أراد أن يمشي ويحمل الجنازة. هذا ما يتعلق بحمل الجنازة. فإذا وصلت الجنازة إلى المقبرة فإنها تدفن، ونبين أحكام الدفن. فالمشروع أن يكون الدفن أين؟ في البر؟ أو يكون هناك مخصص للمقابر؟ أين توضع؟ هل نضع مقابر؟ هل لها أصل المقابر هذه؟ نعم، نقول يشرع أن يكون الدفن في المقبرة، وأن يهيئ مكان ويخصص مكان لدفن الموتى. فهكذا كان عمل المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا هذا. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة معروفة تسمى مقبرة البقيع، كان يدفن فيها، دفن فيها كثير من الصحابة، باستثناء نوعين من الموتى لا يدفنون في المقابر. الأول الأنبياء، طبعا هذا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حكم من الله تعالى أن الأنبياء يدفنون أين؟ في مكان وفاتهم، لما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه عند أهل السنن قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. ولذلك لما استشكل الصحابة في أول الأمر أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أبو بكر بهذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. والثاني هم الشهداء، فالشهداء يدفنون في مكان استشهادهم كما فعل عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد، فإنه دفنهم في المكان الذي استشهدوا فيه. مسألة أخرى، يشرع أن يدفن المسلم مع المسلمين والكافر مع الكفار، فيخصص للمسلمين مقبرة وللكفار مقبرة، ولا يخلط بين قبور المسلمين وقبور الكفار. قد يشكل هذا على كثير من المسلمين الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين ولا يكون لهم مقابر خاصة، فنقول في هذه الحال يخصص لهم زاوية في المقبرة تكون لموتى المسلمين، فهذا نوع تخصيص لهم، إذ قد يتعذر عليهم أن يكون لهم مقبرة خاصة. ويعني الواجب شرعا إذا كان ذلك ممكنا أن يكون للمسلمين مقبرة وللكفار مقبرة، فقد كان الأمر على ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود والنسائي عن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه قال: مر النبي بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر على قبور للمشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم خير كثير. ثم مر على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فكانت مقابر المشركين مفصولة عن مقابر المسلمين. نعم. الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها، ثمة أوقات ينهى عن الدفن فيها، هي تلك الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه السابق قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فلا يدفن الميت في الساعات الثلاث السابقة ولا يصلى عليه فيها، لأنها أوقات نهي، ينهى عن الصلاة وعن الدفن. وما حكم الدفن بالليل؟ هل يجوز الدفن بالليل؟ نقول إذا كان هناك حاجة للدفن في الليل ويمكن أن يدفن الميت من دون أن يفرط في دفنه أو أن يقصر في أحكام الدفن وتجهيز الميت فإنه يدفن ليلا، فإن خشي من التقصير فيه فإنه لا يدفن ويؤجل دفنه إلى النهار. يدل على هذا التفصيل ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم تقصيرا في دفن ذلك الرجل فزجر عن الدفن ليلا. لكن إذا أمن من هذا الأمر وأمكن الآن مثل ما هو حاصل الآن، يعني هناك الأنوار مضاءة والتجهيزات ليس فيها يعني فرق ما بين الليل والنهار، فلا مانع من أن يدفع من أن يدفن ليلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه في حديث ابن عباس أنه أدخل رجلا في قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني كان معهم السراج أثناء الدفن. وسبق معنا حديث من الذي دفن قبل في أحسنت في قصة المرأة السوداء أن الصحابة دفنوها ليلا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دفنها في الليل، وإنما يعني أنبهم لكونهم لم يخبروه عنها. وإن كان كثير من أهل العلم يقولون الأولى ألا يدفن الميت ليلا لمشقة ذلك على كثير من الناس، فهنا ينظر إلى المصلحة، إن كان هناك مصلحة في تأجيله لحضور أناس أكثر وأن يدفن نهارا فهذا أولى، وإلا فلا مانع من أن يدفن ليلا. فالآن عرفنا أوقات الدفن ومكان الدفن، فكيف يدفن الشخص؟ الميت سيدفن في القبر، والسنة في القبر أن يوسع ويعمق، لا سنأخذ صفة القبر الذي يدفن فيه الميت، فيسن أن يعمق القبر ويوسع لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أرادوا أن يدفنوا شهداء أحد قال احفروا وأوسعوا وعمقوا وأحسنوا، فيشرع التوسيع والتعميق في ذلك بحيث لا يكون القبر ضيقا على الميت. والسنة أن يلحد القبر لحدا، أن يجعل لحدا، ويجوز الشق، كلاهما جائز، اللحد والشق، والأفضل هو اللحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، والحديث رواه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. والصحابة رضوان الله عليهم أيضا جاء في المسند الإمام أحمد أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يلحدون له أم يشقون قبره، وكان في المدينة رجل يلحد وآخر يضرح أي يشق القبر شقا، فقالوا نبعث لهما جميعا فمن سبق منهما هو حفر القبر، فكان الذي سبق هو الذي يلحد القبر لحدا. وكيفية اللحد أن يحفر القبر بحفرة عميقة ثم يحفر حفرة أخرى تتسع لجسد الميت بجانب القبر الذي يلي القبلة، من جهة القبلة، فتكون هذه الحفرة من الجنب، من جانب القبر مما يلي القبلة. فهذا هو اللحد، وهذا هو الأفضل، وهو المعمول به في أغلب مقابر المسلمين، وهو الذي دفن على هيئته نبينا صلى الله عليه وسلم. لو أمكن الكتاب في تجهيز الجنازة فيه الصورة، ممكن نري الإخوة يعني كيفية اللحد. فنقول يعني الآن يعني حفر القبر ووضع فيه اللحد في داخله، أو حفر له، حفر في أسفله حفرة من جانبه تكون لحدا يعني في الجانب الذي من جهة القبلة. هذا الذي نشرحه، هو حفرة، أن تحفر حفرة التي هي القبر، ثم في جانب الحفرة يحفر حفرة أعمق منها، حفرة ثانية في جانبها تكون منخفضة، نعم تكون منخفضة عنها مما يلي القبلة، تكون من جهة القبلة، تكون بمقدار يعني أوسع قليلا من الجنازة. أي نعم، طبعا يراعى طول الميت وعرضه فيها. ولا مانع من أن يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت عند الضرورة، إذا كان هناك ضرورة، إذ الأصل أن يدفن في كل قبر ميت واحد، فإن ضاقت الأمكنة أو لم يتمكن المسلمون بسبب كثرة الموتى من أن يحفروا قبورا بعدد الموتى، فيجمع الاثنان والثلاثة في القبر الواحد، ويقدم من الذي يقدم؟ أكثرهم أخذا للقرآن، هو الذي يبدأ به بإدخاله في القبر أولا. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد وقبر واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. عرفنا كيف يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، لكن كيف يدفنون في ثوب واحد؟ واضح هذا، سمعتم هذا الحديث، قال: كان يجمع الاثنان والثلاثة في ثوب واحد وقبر واحد. فما معنى هذا أن يدفنا في ثوب واحد؟ يلا هذا عليه جائزة، الذي يستنبط معناه نعطيه جائزة. تفضلي. لا، هو قال في ثوب واحد، نعم هم كلهم شهداء، لكن كيف، إيش معنى في ثوب واحد الآن؟ هل معنى هذا أنه يلف ثوب واحد عليهما جميعا بحيث يكون جسم كل واحد منهما ملاصق للآخر؟ ارفع يدك تفضلي في الأخير. لا 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 لا، هم ما عندهم ثياب، تحط كل واحد ثوبين الحين، تفضل يلف عليهم على الاثنين جميعا. لا لا لا، ثوب واحد بمعنى معروف، معنى الثوب في اللغة العربية. أنا أجيب حتى ما تفضل. لا لا، المراد أن الثوب الواحد يشق، يشق بقطعتين، وكل واحد منهم يلف بقطعة، هذا المراد بقولي بثوب واحد، وليس المراد أن يجمع في ثوب واحد. يعني الثوب الواحد يشق لأنه كانت الثياب عندهم قليلة، حتى أنه بعضهم مثل مصعب كان إذا غطي رأسه بدأت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدأ رأسه، فلقلة الأثواب كانوا يقصونها، يقصون الثوب الواحد فيكفنون به اثنين، بكل قطعة منه يكفنون به شخص واحدا من هؤلاء الشهداء، ثم يدخلون في القبر جميعا، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن. الآن إذا جئنا إلى إدخالهم للقبر، من الذي يتولى إنزال الميت إلى القبر؟ من أولى الناس به أن ينزل الناس، أن ينزل الميت إلى القبر؟ أولا نقول الذي يتولى الإنزال، إنزال الميت إلى القبر ودفنه، هم الرجال، ولا مكان للنساء هنا، ليس للمرأة أن تتولى إنزال الميت ولو كان الميت امرأة، ولو كان الميت امرأة، الذي يتولى إنزال الميت هو الرجل هذا هو المعهود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولأن المرأة إذا تولت إنزال الميتة المرأة الميتة فإن هذا يعرضها للتكشف، قد تبدأ يعني تظهر بعض عورتها، فلذلك كان هذا العمل منوطا بالرجال وحدهم. ومن أولى الرجال بهذا العمل؟ أولاهم به أولياء الميت من أقاربه، فهم أحق الناس بإنزاله وإدخاله في قبره، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والذي تولى إنزال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في قبره أقاربه، هم أربعة، هم المقربون إليه وليس كلهم أقاربه، هم علي والعباس والفضل بن العباس وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وللزوج أن يتولى دفن زوجته، هو أن يتولى ذلك، فهو له أولوية في هذا الأمر. يدل على ذلك القصة التي أشرنا إليها البارحة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، فاشتكت عائشة رضي الله عنها من رأسها، فقالت: ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضرك، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت رضي الله عنها: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض أزواجك. نعم، كانت تداعبه رضي الله عنها، يعني تدفني وتعرس على بعض زوجاتك. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه، إلى آخر الحديث. فموضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودفنتك، أو ثم دفنتك. نعم، ولكن هنا ينبه إلى تنبيه، وهو أنه لا ينبغي أن يتولى إنزال الميت من أتى امرأته تلك الليلة. الرجل الذي جامع امرأته تلك الليلة لا ينزل الميت إلى قبره، لما جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقية، لما توفيت قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على جانب القبر وعيناه تدمعان. فقال: أيكم، أو قال: من منكم لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: انزل، أو أنزلها في القبر. وكان في القوم عثمان بن عفان زوج رقية، ولم ينزلها، والذي أنزلها هو أبو طلحة الأنصاري، ولم ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال يشعر بأن من أتى أهله تلك الليلة فإنه لا يتولى إنزال الميت إلى قبره، سواء كان الميت رجلا أو امرأة. فإذا أنزل الميت إلى قبره، ننتقل الآن لخطوة أخرى، فإن أمكن أن يدخل إلى القبر من أسفل القبر فهو أفضل، يعني من جهة الرجلين، هذا هو الأفضل. وإن لم يتيسر ذلك فإنه ينزل ويدخل إلى القبر من أي جهة، ويكون في القبر داخل القبر رجلان أو أكثر بحسب جسم الميت، وأعلى القبر فوقه رجلان أو أكثر حتى يناولا من هم في القبر، ثم يوضع في قبره مستلقيا بحيث يجعل على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فيكون فهو ينزل إلى قبره، هو سيمد إليه مستلقيا في البداية ثم يجعل على جنب، يجعلونه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. وكونه مستقبلا القبلة لأن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين على مر العصور، ويدل عليه حديث الذي أشرنا إليه من قبل الذي في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال عن القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وكونه يجعل على جنبه الأيمن هذا أيضا عليه عمل المسلمين، وهو مقيس على النوم، لأن النوم هو الوفاة الصغرى. وقد جاء في الحديث ما يدل على مشروعية النوم على الجانب الأيمن. ثم إذا أدخل في قبره وهو على جنبه الأيمن وجهته إلى القبلة، يقول الذي يضعه في القبر عند وضعه في القبر، أول ما يضعه في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. فإذا وضع في قبره متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، من المستحسن أن يوضع تحت رأسه شيء يسند الرأس كتراب قليل حتى لا يكون الرأس مائلا، أو كسرة من لبن توضع حتى تسند رأسه. وكذلك إن خيف من سقوطه عن جنبه من جهة ظهره، فإنه يسند ظهره بشيء من التراب اليسير أو بكسرة من لبن حتى لا يسقط عن توجهه لجهة القبلة. ثم بعد وضعه في القبر تحل الأربطة التي تكلمنا عنها في درس البارحة، سيكون عليه 5 أربطة أو أقل أو أكثر حسب جثته، فتحل إذا أسند في إذا وضع في القبر، ولا يكشف وجهه حتى لا يدخل إليه التراب، وإنما تحل الأربطة حلا فقط. ثم يسد اللحد، لأنه الآن وضع داخل اللحد وهو الحفيرة الصغيرة التي داخل القبر، يسد اللحد بأي شيء؟ باللبن، وتمكن اللبنات من أعلى اللحد وأسفله، يكون مقاسها بحيث يعني تغطي أعلى، يعتصل ما بين أعلى اللحد وأسفله، وتكون متمكنة منه، لا تكون في طرفه حتى لا تسقط على الميت. وتسد الفتحات التي بين اللبنات بالطين حتى يمنع من دخول التراب على الميت بعد إهالته عليه. ثم بعد وضع اللبنات وسد الفتحات بالطين، يشرع لمن حضر الدفن أن يحثو على القبر بثلاث حثيات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت ثم حث عليه من قبل رأسه 3، وهو في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح، فيأخذ بكفيه 3 حثيات ويضعها في القبر، ثم بعد أن يحثو الناس هذه الحثيات 3 يهال التراب على القبر، يهال التراب على القبر حتى يدفن بالكامل، ويرفع القبر بقدر شبر ولا يزاد على ذلك، ولا يجعل متساويا مع الأرض، وإنما يرفع بمقدار شبر ليتميز القبر فيصان ولا يهان، ولأن هذا كان عليه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع قدر شبر، فيرفع ويسنم كذلك، بمعنى أن يكون على هيئة السنام، يعني يكون على ليس منبسطا وإنما منحنيا، يكون على هيئة السنام. لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسنما، رواه البخاري. فلا يكون متساويا على درجة واحدة، وإنما يكون على هيئة السنام. ثم بعد التراب يغطى بالحصباء، توضع الحصباء فوق التراب، لما جاء عن القاسم أنه دخل على النبي صلى الله عليه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإذا هي مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، وهي نوع من البطحة. والآن يعني في المقابر تستخدم هذه البطحة، ففوق التراب يوضع البطحة، توضع البطحة، ويراعى في وضع البطحة أن تكون إيش؟ مسنمة، أن تكون مسنمة لا أن تكون متساوية. ثم بعد وضع البطحة يرش، ترش بعد وضع الحصباء، ترش الحصباء والتراب بالماء حتى تتماسك الحصباء في الماء، ويعني لا تتأثر بالهواء الذي قد يطيرها من فوق القبر. ولم ومن السنة بعد الدفن ورفع القبر بمقدار شبر أن يعلم القبر بحجر ونحوه حتى يعرف مكان القبر، فيوضع حجر في أعلى القبر من جهة الرأس، وحجر آخر في أدنى القبر من جهة الرجلين. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون أخذ حجرا فوضعه عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي، يعني أعرف مكان قبر أخي، يقصد عثمان بن مضعون، وأدفن إليه من مات من أهلي يعني بقربه. والآن عمل الناس على هذا، اليوم يوضع حجرين أو يوضع حجران من جهة الرأس ومن جهة القدمين حتى يعلم الناس أن هذا هو حد القبر. ويسن بعد الانتهاء من الدفن أن يدعى للميت، أن يدعى له بالثبات وأن يستغفر له. فقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يقال له من ربك، ما نبيك، من نبيك، ما دينك، فيسأل له في هذه الحال الثبات، أن يثبته الله تعالى بالقول الثابت، ويستغفر له بعد الانتهاء من الدفن بالكامل. إذا انتهى الناس من دفنه ووضعوا الحجارة ورش بالماء فيقف عند رأسه ويدعو، يدعو إن أمكن أن يكون مستقبلا القبلة فهذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر ذلك فالسنة أن يقف عند رأسه. نعم. من الأمور التي زادها الناس في الدفن وليس لها أصل في الشرع قراءة القرآن بعد الدفن، فهذه لا تجوز، وهي من البدع التي أحدثها بعض الناس. أيضا من الأعمال التي من أعمال غير المشروعة تلقين الميت بكلمة التوحيد، كأن يقال له قل يا فلان، لا، إذا سئلت من ربك فقل ربي الله، إذا قيل لك ما دينك قل ديني الإسلام، أو يقال مثلا يلقنه بأن يقول قل لا إله إلا الله، فكل هذا لا أصل له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالمراد بقول موتاكم أي من حضره الموت. كذلك الأذان بعد الدفن هذا لا أصل له. وضع الحشيش الأخضر، بعض الناس يأخذ عسيب أخضر أو حشيش أخضر ويضعه فوق القبر فهذا لا أصل له. وكذلك زراعة الشجر، أن يزرع يقصد زراعة الشجر على القبر فهذا أيضا لا أصل له. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين كان يعذبان، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حليمها ذلك ثم أتى بعسيب الرطب بجريدة الرطبة فشقها باثنين، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا نعلم حال الموتى في قبورهم، فربما نضع هذا الجريد الرطب نظن أن هذا الشخص يعذب وهو منعم. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدون لم يفعلوا ذلك بعده عليه الصلاة والسلام مما يدل على خصوصيته. نعم. إذن هذا ما يتعلق نعم قبل أن ننتهي من مسائل الدفن، نقول يجوز إخراج القبر، إخراج الميت من قبره إذا كان هناك غرض صحيح، يعني بعد دفنه إذا كان هناك سبب يقتضي إخراجه، مثلا لنسيان شيء أو مثلا للتأكد من شيء، فلا مانع من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه وجد في نفسه الابن، والابن وابنه كان صحابيا فاضلا، وجد في نفسه ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد الدفن، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر عبد الله بن أبي وأمر به أن يخرج، فأخرج له ونفث عليه وألبسه قميصة، وهذا حديث في الصحيح في صحيح البخاري. فعله النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر من؟ ابنه ابن عبد الله ابن أبي. نعم. إذا كان هناك مصلحة من نبش القبور، إذا كان هناك مصلحة يعني لا يمكن تحقيق تلك المصلحة إلا بنبش تلك القبور، فلا مانع من أن تنبش بشرط أن تكون تلك القبور قد بليت وتحللت العظام فأصبحت ترابا، أو تكون قد مضى عليها زمن طويل جدا يغلب على الظن أنها يعني قد بليت. وكذلك إذا ضاقت المقابر عند في أرض المسلمين ولم يجدوا مكانا يدفنون فيه الموتى، فإنهم يضمون الموتى الذين يموتون إلى من دفنوا في عصور سابقة، هذا إذا تعينت أو كان هناك مصلحة تقتضي هذا الأمر. أما إذا لم يكن ثم مصلحة فلا يجوز نبش القبر بأي حال من الأحوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كسر عظم المسلم الميت ككسره حيا، فالميت له حرمة كحرمة الحي. نعم. هذا ما يتعلق بالدفن. ننتقل بعد الدفن إلى توابع الدفن، وتوابع الدفن هي زيارة القبور والتعزية، فنشير إلى شيء من أحكامها. فنقول: أما زيارة القبور فتستحب زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ بالمقابر، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم. والدليل على استحباب زيارة المقابر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زاد الترمذي: فإنها تذكر بالآخرة. واستحباب زيارة القبور مشروط بثلاثة شروط، لا بد أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة. الأول: أن يكون الزائر من الرجال لا من النساء، فقد جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسروج. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كبيرا، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لهذا الحديث، وخالفهم غيرهم من أهل العلم فرأوا جواز زيارة المرأة للقبر لما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتبعته، ثم لما رجع رأته قد ذهب إلى مقبرة البقيع، فلما رجع رجعت إلى بيتها، ويعني أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أن الله قد أمره أو أن جبريل أتاه وأمره أن يذهب إلى أهل البقيع فيستغفر لهم. فقالت له عائشة: فما نقول إذا زرنا القبور أو إذا أتينا المقابر؟ فقال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بامرأة وهي تبكي عند قبر ابن لها، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما تولى صلى الله عليه وسلم أخبروها بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندمت لأنها لم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه تعتذر منه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها كونها جالسة عند القبر. وعموما المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والأولى والأحوط للمرأة ألا تزور القبور حتى تخرج من خلاف هذه المسألة. الشرط الثاني لمشروعية أو استحباب زيارة القبور أن تكون بدون سفر، فإن كانت زيارة القبور منوطة بالسفر فلا تصح فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والشرط الثالث أن يكون القصد من الزيارة الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية لا تجوز. وعلى هذا نعرف أن زيارة المقابر قد تكون زيارة مشروعة وقد تكون زيارة بدعية. فالزيارة المشروعة التي تحققت فيها الشروط الثلاثة: أن يكون الزائر رجلا، وأن لا تشد الرحال لها، والثالث أن يكون بقصد الاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت. فإن اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة فهي زيارة ممنوعة، لا سيما إذا كان الغرض من زيارة القبور دعاء الميت نفسه، فهذا لا شك أنه من الشرك. وكذلك إذا كان بقصد التبرك به أو دعاء الله تعالى عند القبر فهذا من الأمور المبتدعة. نعم. فالذي يزور القبر أو يزور المقابر ينبغي أن يكون قصده من الزيارة الاتعاظ والاعتبار والدعاء للميت. وصيغة السلام على المقابر بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السابق، فقال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيشرع للمسلم إذا زار المقبرة أن يقول هذا الدعاء فيسلم على أهل القبور. ثم إن كان يريد أن يتوجه إلى شخص بعينه، لأحد أقاربه ليدعو له، فلا مانع من أن يذهب إليه، لكن في البداية يسلم على الجميع، ثم يذهب إلى صاحب القبر الذي يريد أن يدعو له بخصوصه أو أن يسلم عليه بخصوصه، فيقف عنده ويدعو الله تعالى، ولا يدعو ذلك الشخص لأنه من الشرك، ويستقبل ماذا؟ القبلة، ولا يستقبل القبر. في هذه الحالة يستقبل القبلة في دعائه، ولا مانع من أن يرفع يديه لصاحب ذلك القبر. فهنا من الأخطاء التي يقع بها بعض الناس أنه يذهب إلى قريب له يزوره ثم يدعو الله تعالى لنفسه هو عند ذلك القبر، هذا لا يجوز، لأنه تقصد أن يكون دعاؤه عند صاحب ذلك القبر. إذن ما المشروع؟ أن يدعو لمن؟ للميت، أن يدعو لصاحب القبر، فلا مانع من أن يخصه بالدعاء عند زيارته له. هناك أمور تحرم في المقابر، نعم، أشير إليها بشكل سريع. الأول: الذبح في المقبرة لا يجوز، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا إما أن يكون الذبح في المقبرة إما أن يكون من الشرك أو من البدعة. الثاني: رفع القبور زيادة عن الشبر، فهذا لا يجوز. الثالث: بناء المساجد على القبور، فهذا لا محرم أيضا، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث متفق عليه. الرابع: الصلاة في المقابر ولو لم يكن هناك مسجد، بأن يتقصد الشخص الصلاة فيها باستثناء الصلاة على الجنازة إذا لم يكن الشخص قد صلى عليها خارج المقبرة. والدليل على النهي حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الخامس: اتخاذها عيدا، بمعنى أن يضع الشخص له يوما محددا في الأسبوع أو في السنة أو في الشهر يزور تلك المقبرة، فهذا من اتخاذها عيدا، وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. السادس: إسراجها، فأن يوضع عليها القناديل والسرج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات، وفي رواية زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث في سنن أبي داود والنسائي. البناء على القبور كبناء الأضرحة ونحوها فهذا أيضا محرم، ومثله أيضا بناء القباب والتشييد المباني عليها، فهذا كله محرم. ففي صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. الكتابة عليها، الكتابة على القبور أيضا هذا ينهى عنه، إلا إذا لم يمكن التعرف على صاحب القبر إلا بتلك الكتابة لكثرة الأحجار، فلا مانع من أن يكتب مثلا اسم ذلك الشخص أو يوضع علامة مثلا رقم معين أو علامة X ونحو ذلك لمعرفة صاحب القبر. أما إذا كان باستطاعته أن يعرف صاحب القبر بدون كتابة فإنه يكتفي بالحجارة التي توضع على القبر. والدليل على النهي عن البناء والكتابة حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، تجصيص القبر هذا منهي عنه، وأن يقعد عليه، يعني يأتي شخص ويقعد على القبر، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه يعني يرفع أكثر من شبر، وأن يكتب عليه، كل هذا منهي عن. التاسع تجصيصها وقد سبق دليله في حديث جابر. العاشر القعود على القبر، أن يجلس شخص على القبر، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. في وعيد شديد من جلس على القبر، يعني الجلوس على الجمرة التي تخرق الثوب وتصل إلى الجلد أهون من الجلوس على القبر. أيضا ينهى عن المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه، لشدة حر مثلا، أو إذا كان هناك شوك في المقبرة فلا مانع من أن يلبس النعال، ولكن لا يمشي فوق القبور، يمشي بين القبور، لأنه وضعت الحجارة هذه لتحدد علامة القبر، فيمشي بين الحجارة هذه بنعاله إذا كان هناك حر شديد أو شوك ونحو ذلك. أما إذا كان بإمكانه أن يمشي بدون النعل فلا بد من أن يخلع نعاله، لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتين ألقي سبتيك أي عليك، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاهما. الثاني عشر المشي فوق القبر، فالمشي فوق القبر ينهى عنه مطلقا سواء كان عليه نعلان أو لم يكن عليه نعال، فإذا أراد أن يمشي فيمشي بين القبور ولا يطأ القبر، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي على جمرة أو على سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبري مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. رواه ابن ماجه، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البعض ربما يعني في بعض البلدان يعني حسب ما أعلم خارج المملكة قد يكون هناك ناس يسكنون في المقابر ويتخذون من المقبرة مكان لقضاء حاجاتهم، وهذا لا شك أنه محرم. يقول عليه الصلاة والسلام لا أبالي أبين القبور أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. نعم. الثالث عشر تقصد المقبرة لقراءة القرآن فيها، يذهب المقبرة ويقرأ فيها القرآن، هذا أيضا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا في صحيح مسلم، يفهم من هذا الحديث أن المقابر لا تقرأ فيها، لا يقرأ فيها القرآن. أيضا الرابع عشر والأخير السفر إلى القبور لقصد زيارتها، فهذا محرم بحديث أبي سعيد السابق لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسألة تتعلق بالزيارة، ما حكم زيارة قبر الكافر؟ زيارة قبر الكافر هل تجوز؟ تجوز زيارة قبر الكافر قصد الاتعاظ والعبرة، ولا يجوز الاستغفار له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يؤذن له فبكى عليه الصلاة والسلام. مسائل في التعزية نختم بها هذا الدرس، مسائل تتعلق بالتعزية. التعزية أن يعزي أو أن يواسي المسلم أخاه المسلم في مصيبته التي حلت به، لا سيما إذا كانت تلك المصيبة بوفاة أحد أقاربه، فالتعزية مشروعة، وجاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. والحديث رواه ابن ماجه ورجاله ثقات وله شواهد عن عدد من الصحابة. وقت التعزية عند كثير من الناس يظنون أن العزاء لا يبدأ إلا بعد الدفن، يرى المصاب ولا يعزيه، يعني يراه مثلا قبل يعني أن يدفن قريبه ولا يعزيه حتى يتأكد من أنه قد دفن، وهذا خطأ، وقت التعزية يبدأ من حين الوفاة، من ساعة الوفاة، حتى ينسى أو يغلب على الظن أن المصاب قد نسي مصيبته، ولا يتحدث ذلك بثلاثة أيام. مكان التعزية، البعض أيضا يظن أن للتعزية في مكان محددا، كان يوضع سرادق مثلا أمام البيت أو صيوان، أو يكون في بيت أهل المتوفى ونحو ذلك، وكل هذا لا أصل له. فالتعزية تشرع في أي مكان، إن لقيه في المسجد أو في السوق أو في المقبرة أو في البيت أو يتصل به بالجوال، كل هذا يعد مكانا للعزاء. حكم المصافحة والمعانقة لأجل التعزية، نقول إذا كان سيصافحه لأجل اللقي به لا لأجل التعزية فلا مانع من ذلك، أما أن يكون معه طيلة الوقت ثم إذا أراد أن يعزيه ويصافحه فهذا لا أصل له. وأما المعانقة فهذه لا تشرع إلا إذا كان الشخص قد قدم من سفر، لا سيما وأن المعانقة قد تزيد من مصاب من مصيبة المصاب إذا كثر الذين يعانقونه. صيغة التعزية، يعزيه بأي يعني شيء يسليه ويواسيه به، ومن أفضل ما يعز به ما عز به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته لما أرسلت إليه رسولا تخبره بوفاة أحد أبنائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول ارجع إليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومرها فلتصبر ولتحتسب. فهذا هو أفضل عزاء، أن يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإن قال كما يقول كثير من الناس اليوم عظم الله أجرك وأحسن عزاءك فلا بأس بذلك. ينبغي أن يصنع طعام لأهل المتوفى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع طعام لآل جعفر بن أبي طالب لما جاءهم نعيه. من الأخطاء المنتشرة في التعزية اجتماع أهل الميت في مكان أو في بيت واتخاذهم طعاما للذين يأتون يعزونهم. المفترض أن أهل الميت هم الذين يطعمون ويواسون في مصابهم، والواقع الآن أن أهل الميت يشغلون بمثل هذه العزاءات وصنع الطعام للذين يعزونهم، ومجرد الاجتماع لأجل العزاء هذا قد جاء فيه النهي. فعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد. فلذلك ينبغي أن تخفف هذه، أو أن يعني يحرص الناس على عدم الجلوس إلا للشيء المعتاد، إذا كان الشخص معتادا أن يبقى في بيته في وقت معين فيبقى في ذلك اليوم والناس يأتون يعزونه، أما أن يتقصد البقاء في ذلك المكان حتى يأتيه الناس فهذا لا أصل له. أيضا من الأخطاء الاجتماع لقراءة القرآن على روح الميت كما يقولون، فهذا أيضا لا أصل له. وتحديد العزاء بثلاثة أيام لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يتعلق بالتعزية. لعلنا قبل أن نجيب على ما يتيسر من الأسئلة نقرأ بشكل سريع المتن الذي بين أيدينا.
فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار.
نعم، يجنب القبر الأشياء التي مسته النار كالأخشاب والخرسانة الآن يعني الإسمنت وغيرها، الأولى ألا توضع في القبور. نعم.
وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه،
يعني يكفي الكفن الذي عليه هو الذي يقيه من التراب. نعم.
وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. وسن حذف التراب عليه ثلاثا ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء وأخرج النساء من ترجى حياته.
الصحيح في هذه المسألة أنه إذا غلب على الظن سلامة الجنين فإنه يخرج من بطن الحامل، متى ما قرر أهل الخبرة الأطباء أن الجنين الذي في بطن الحامل ترجى حياته فإنها تجرى له، يعني فإنه يستخرج من بطنها ولو بإجراء عملية جراحية بشق بطنها.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. فصل: تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام،
تحديدها بثلاثة أيام هذا ليس عليه دليل.
فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ورطم الخد والصراخ وندف الشعر ونشره وحلقه، وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس.
هذا ليس عليه دليل تحديده بيوم الجمعة، ولكن الميت يعرف زائره إذا جاء يزوره فإنه يعرف، وقد جاء حديث في سنن أبي داود يدل على ذلك، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
يوم الجمعة فقط يا شيخ؟
لا يخصص بيوم الجمعة، في كل الأيام إذا زاره فإنه يعرف قريبه أو صديقه الذي كان يعرفه في الدنيا. نعم.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.
نعم. نجيب على بعض، جزاك الله خيرا بارك الله فيك على هذا القراءة، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل هناك توضيح شافي لصلاة المسلمين في المسجد النبوي، علما بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما موجود داخل المسجد وجزاكم الله خيرا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي توفي فيه، والقبر كان خارج المسجد، يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد، لكن لما احتاج المسلمون إلى توسيع المسجد دخل القبر في المسجد، والصلاة في المسجد النبوي لا إشكال فيها، لأن الناس لا يستقبلون، لا يتوجهون إلى القبر ويقصدونه بالصلاة، فالمسجد لم يبنى على القبر، والقبر لم يدفن في المسجد، وإنما وسع المسجد فدخل فيه القبر. يقول: هل يجوز الوعظ أثناء الدفن؟ إذا كان ذلك أحيانا بعد الانتهاء من الدفن فلا بأس بذلك أن يعظ أحد، فقد جاء في حديث البراء بن عازب في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد أن انتهوا من الدفن. يقول: المقابر التي تكون على هيئة غرف ويوضع فيها الميت وتسد، فما الحكم فيها؟ هذه جائزة لكن خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على أن المعانقة لا تكون إلا لمن أتى من سفر؟ حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الرجل يلقى أخاه أيعانقه وينحني له؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم. قيل: أيقبله؟ قيل: أيعانقه؟ قال: لا. قيل: أيقبله؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم. كيف يكون زيارة الميت والسلام عليه، وهل يرد الميت ويعلم من يسلم عليه؟ زيارة الميت كما قلنا يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن لاحقون، نسأل الله لنا لكم العافية، ثم يدعو للميت الذي يريد أن يزوره بخصوصه، يدعو له ويستقبل القبلة ويرفع يديه إن أراد ذلك. وهل يرد الميت السلام؟ نعم، قد يرد عليه السلام كما جاء في بعض الأحاديث. هل تجوز الصلاة على القبر منفردا؟ نعم، له أن يصلي منفردا على القبر. وهل يكون الوقوف على القبر كما هو الحال على الجنازة من حيث الموضع؟ نعم، إذا كان الميت رجلا فيقف عند رأسه، وإن كان الميت امرأة فيقف بحذاء وسطها. يقول: أسافر لزيارة أقاربي، وأحيانا أذهب لقبر أحد أقاربي في تلك المدينة، ولست قاصدا أشد الرحال للمقبرة، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، إذا كان السفر أنشئ لأجل زيارة الأقارب ثم بعدما وصل إلى تلك المدينة زار القبر فلا بأس بذلك، كالشخص الذي يذهب إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي، فإذا وصل إلى المسجد فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينشئ السفر لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون قصده من السفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في المحظور. نعم. يقول: ما رأيك للسفر للصلاة على الميت عند قبره؟ يعني لا ينبغي التوسع في هذا، وإن كان بعض أهل العلم يرى الجواز أن الشخص يذهب لأجل الصلاة، لا يتقصد الذهاب إلى المقبرة أو الذهاب إلى مكان بعينه، وإنما يريد أن يصلي على الميت، فهذا إن شاء الله الأمر فيه سهل. ما الرد على الذين يقولون أن وضع الجنائز في المسجد إذا حرج فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد النبوي؟ نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دفن في الحجرة، في حجرة عائشة، وحجرة عائشة لم تكن داخل المسجد، وإنما أدخلت الحجرة إلى المسجد في عهد التابعين بعد أن انقرض أكثر الصحابة، وبعض التابعين، بعض كبار التابعين أنكر إدخالها إلى المسجد، لكن بقيت على هذه الحال لاضطرار الناس إلى توسعة المسجد وبقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لكن عندنا أحاديث صريحة وواضحة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من دفن القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. يقول: فضيلتك، في زمان يقوم بعض الناس قبل موتهم عند التشريح فيأخذ مبلغا عند موته لا يقبرونه بل يأخذونه بالأجهزة مثل قلبه ورئتين للاستفادة منها. قضية التبرع بالأعضاء هذه جائزة بشروط أن يأذن الميت، أن يكون قد أذن ذلك قبل موته، وأن يعني يكون المستفيد منها مسلما ولا تؤخذ لكافر، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص. يقول: ما أصل وقوف ذوي الميت عند باب المقبرة لتعزيتهم بعد الدفن مباشرة؟ هذا لا أصل له، وينبغي ألا يكون للعزاء طقوس معينة أو مكان معين، بل يكون في أي مكان، ومتى ما لقي الشخص المصاب فإنه يعزيه ولا يتحدث ذلك في المقبرة أو في البيت أو نحو ذلك. هل يشترط أن يكون داخل القبر عند إنزال الميت إذا كانت امرأة أن يكون من محارمها؟ لا، لا يلزم أن يكون من محارمها، فأبو طلحة الذي دفن أو الذي أنزل بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من محارمها. هذا أجبنا عنه. يقول: هل أصلي على أبي الميت الذي لم يشهد صلاة الفجر مع العلم أنه مريض ويستعمل بعض الأدوية المنومة التي تجعله يتخلف عن بعض الصلوات ومنها الفجر؟ نعم، تصلي عليه إذا كان يصلي أحيانا فإنه يصلي عليه، لا سيما إذا كان يتخلف عنها لعذر كما جاء في السؤال. ما معنى فرطا لوالديه بالنسبة للدعاء الطفل؟ فرطا يعني سابقا لوالديه في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم على الحوض. يقول: هل يشترط يا فضيلة الشيخ في صلاة الجنازة اتصال الصفوف؟ لا، لا يشترط ذلك، يعني معظم هذه الأسئلة أجبنا عنها. يقول معظم الحقيقة فأجيب عنه: ما حكم رش الماء على القبر عند الزيارة؟ وما حكم وضع حدود على القبر من حجر مثل هذه؟ أجبنا عنها. هل يجوز إدخال شيء ما من أغراض الميت معه في قبره؟ لا، هذا ليس له أصل في الشرع. نعم، هذا تقريبا معظم الحقيقة الأسئلة هذه سبقت الإجابة عنها. يقول: ما حكم السفر للتعزية علما أنه إذا لم يحضر شخص عزاء قريب له فقد يعتبر ذلك من الجفاء لهم؟ لا بأس، يعني ولا ينبغي التوسع فيها، إذا لم يعني لا يشق الإنسان على نفسه في قضية السفر، المنهي عنه هو أن يسافر إلى مقبرة أو إلى مكان بعينه يتقصد ذلك المكان، أما إذا سافر للعزاء أو سافر للصلاة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. ولعلنا نختم بهذا السؤال، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك حسن الختام، ونسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. بارك الله.